بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. وباسمكم ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله عبد الرحمن، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ لقاءنا المبارك في هذه الليلة المباركة، أود تعليق فضيلتكم على ما صدر من الديوان الأميري بسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، حيث صدر مرسوما أميريا يسمى جامع الدولة باسم الإمام جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أسأل الله في المقام الأول أن يديم على هذه الدولة المباركة الشقيقة دولة قطر أمنها وإيمانها واستقرارها، وأن يزيدها رفعة في الدنيا. أما ما يتعلق بما صدر من الديوان الأميري من الإشعار وإخبار الناس أن سمو الشيخ حمد وفقه الله تعالى ورعاه قد أصدر أمرا بأن يسمى جامع الدولة الكبير المنتظر افتتاحه قريبا بأن يسمى بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا أول ما يعني يبين ويقرأه العاقل أن يعلم أن السلفية الوسطية هي خيار الأمة الأول والأوحد، وأن الله تبارك وتعالى بيّن للناس الدين ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الداء، فقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكر الدواء، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والأمة في تاريخها الطويل يصيبها ما يصيبها، فكلما جاءنا إمام وأعاد للأمة لما كان عليه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين فهو عندنا إمام مجدد، أيا كان هذا الإمام في أي حقبة من الزمن ظهر أو على أي أرض من بلاد المسلمين نشأ، تربطنا به قرابة أو لا تربطنا به قرابة، تربطنا به ديار أو لا تربطنا به ديار، المقصود أن يجدد الدين على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، فالله تبارك وتعالى جدد به الدين وأقام به من دثر منه. وما كان هذا الإمام المبارك يوما من الدهر إمام بدعة كما يزعم خصومه ومن حنقوا عليه، لكن جرت سنة الله في خلقه أن الإنسان كلما ظهر وعلى كان له خصوم، لأن العلماء أتباع الأنبياء، والله جل وعلا قال عن الأنبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فكذلك يكثر بعضهم عن علم وهم أكثر وبعضهم عن جهل في تلك العداوة، يعني قد يكون أحدهم من السادة والكبراء وقد يكون من العوام والدهماء. على هذا ظهر هذا الإمام المجدد ففتح الله به قلوبا غلفة على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بدين جديد، وإنما رد الناس إلى ما كان عليه المؤمنون في الصدر الأول، فحفظ العقلاء المنصفون الأخيار من الأمراء والعلماء لهذا الإمام المجدد صنيعة. من هؤلاء سمو الشيخ حمد بن خليفة وفقه الله ورعاه أمير هذه البلاد المباركة، يوم أن أمر بالأمس بأن يسمى هذا الجامع الكبير الذي نراه الآن في الدوحة قائما شامخا بأن يسمى باسم جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا من الإنصاف، ومن مما يظهر به سمو الشيخ وفقه الله منهجيته طرائقه، لأن الإنسان من تسميته من توجيهاته من قراراته من مراسيمه تعرف عقليته، يعرف توجهه، يعرف كمال عقله، يعرف دينه، يعرف من قراراته، فهذا من القرارات الموفقة المسددة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وأن يجعل هذا المسجد مسجدا مباركا ومنارة خير على هذه البلاد خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين عامة. أسأل الله لهذه البلاد كرة أخرى التوفيق والسداد.
اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، سنعنون لهذه الليلة بإذن الله تعالى آيات من الجزء 30. سنقف في هذه اللقاءات إن شاء الله تعالى مع بعض آيات من الجزء 30، وقفات متفرقة لغوية وإيمانية وتاريخية. وبسم الله نبدأ. في قول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. نريد إيضاح معنى الآيتين في الجانب اللغوي فضيلة الشيخ.
الحمد لله. وبعد، قال ربنا جل ذكره في سورة النبأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم ذكر الله جل وعلا بعض مننه على خلقه إلى أن قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: وأنزلنا، بعظمتنا، بقدرتنا، بسلطاننا، برحمتنا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات مفردها معصرة. ما معنى معصرات؟ العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها السماوات، وهذا مروي عن بعض السلف منهم سعيد بن جبير، وأظنه بعيد، أي بعيد أن يكون هذا الجواب صحيح صرف النظر عن قائل. بقينا في خيارين، وهو قول من قال إنها السحائب السحب، ومنهم من قال إنها الرياح. وهذا يحدده معرفتنا بمعنى من. وأنزلنا من المعصرات، فإن قلنا إن من بمعنى الباء بالمعصرات، فإن المعصرات هي الرياح، والمعنى بواسطة الرياح، فيصبح الرياح تعصر السحاب فيكون المطر. يصبح المعنى الباء هنا المن بمعنى الباء، فيصبح المعنى أن الرياح تعصر السحاب فيكون المطر. قال حسان بن ثابت: كلتاهما حلب العصير، يتكلم عن الخمر، والخمر عنب وماء، فسماهما، قال كلتاهما حلب العصير. وهذا بيت لم يفقهه أحد الناس في الزمن الأول، فحلف بالطلاق إن لم يفسر له أن يطلق زوجته، فذهب إلى عبيد الله بن الحسن العنبري أحد قضاة البصرة المشاهير. وهذا العنبري رحمه الله له آراء شذ فيها، لكن هذا ليس الآن قضية تصنيف الحكم على العنبري رحمه الله، القضية قضية المعنى. ففصلها له فقال له: إن الخمر عصير العنب، وإن الماء عصير السحاب. إن الخمر عصير العنب، يعني المادة الأصل، يخلط بالماء، مزاجها ماء عسل وماء، والماء عصير السحاب. هذا إذا قلنا إن الباء هنا هي المعنى لمن، والمن ومن تأتي معنى الباء في اللغة، لكن الأصل إبقاء من على ظاهرها، فيصبح من هنا الابتداء. فقال الله جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات. إذن القول الثالث أن السحب. والسحب هي السحابة التي لم تهطل بعد. المعصرات لم تهطل بعد. يقول بعض أهل العلم إن المعصرات قلنا مفردها معصرة مأخوذة من الفعل أعصر. قالوا إن الهمزة في أعصر هي همزة الحينونة، يعني آن أوانها، آن أوانها، كما يقال في الفتاة التي لم تحض بعد وكادت أن تقارب الحيض يقال لها معصر. قال عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعب، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. هو داهم أرض معشوقته في الليل، وهذا عالم كان يعيشه لا علاقة لنا به، لكن هتكلم عن البيت. فلما أراد أن يخرج من تلك الأرض ارتدى زي النساء ودخلوا بينهن، فهو يقول: إن الذي وقاني من الأعداء، من الخصوم، من الحرس، من قاربها ثلاث شخوص كاعبان، يعني فتاتان بلغتا يعني ثديها ظهرا، ومعصر أي فتاة كادت أن تحيض لم تحيض بعد. وهذا إذا استطردنا الآن دخلنا في معمات أخرى، لكن لابد أن يستفيد الناس. هو قال ثلاث شخوص، والأصل أن العدد يخالف معدودة، فشخوص مفردها شخص. نعم. كان مفترض أن يقول عند من يعني لا يتمعن في البيت يقول ثلاثة بالتأنيث، تقول ثلاثة كتب، وتقول سبع بقرات، لأن البقرات مؤنث، لكنه أراد بالشخوص هنا مجمع النساء ولم يرد الرجال، لذلك ذكر قال ثلاث بدلالة ما بعدها كاعبان ومعصر. وهذا فن في العربية دقيق، نبه إليه ابن جني رحمه الله في الخصائص، وقال: وهذا فصل في العربية دقيق، يعني ليس كل واحد يفقهه. واحتج بقول الله جل وعلا: وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا. اثنتي عشرة أصباطا، فالأصل في العدد إذا كان أحد عشر واثني عشر يوافق المعدود، وأصباط مفردها صبت، والله قال اثنتي عشر، جاء بها بالتأنيث لأنه لم يرد صبت بمعنى المذكر، إنما أراد الجماعات، إنما أراد الجماعات. هذا ما ذكره ابن جني في الخصائص. الآن نرجع إلى الآية، قال ربنا وأنزلنا من المعصرات، فأصبحت المعصرة السحابة التي حانت أن تمطر لكنها لم تمطر، لم تمطر بعد، وبينا هذا لغة. وأنزلنا من المعصرات، قلنا القول الثالث هو قول الجمهور أنها هي السحائب، وأن الرياح تعصرها فيكون منها المطر. منها المطر. وأنزلنا من المعصرات ماء، ولا ماء أطهر من ماء المطر، لأن القرآن شهد بهذا، ماء طهورا. ربنا يقول وسماه مباركا، تبارك اسمه جل ثناه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هطر الغيث حسر عن ذراعه، ويقول عن الغيث إنه حديث عهد بربه. ثم قال جل وعلا ماء ثجاجة، الثج الماء المصب بقوة. ولهذا كما عند الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالدعاء بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء. ومعلوم أن بهائمة الأنعام إذا أريقت وجرت المدية عليها كان الماء ينصب، كان دمها ينصب بقوة. فقال جل وعلا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هذا الماء قوله جل وعلا ماء ثجاجا، قال بعدها لنخرج به حبا ونباتا، فاللام للتعليل، لنخرج به بماذا؟ بالماء، حبا ونباتا. الخلاف الآن ما معنى حبا ونباتا؟ الجمهور على أن الحب ما يأكله بنو آدم، ما يأكله الإنسان، الحنطة، الشعير، الذرة، هذا حب، وحبا والنبات ما يأكله بنو آدم ويأكله الأنعام، العشب، فبعضه يأكله الناس وبعضه تأكله بهيمة الأنعام وبعضه يأكله الاثنان معا. فهذا معنى حبا ونباتا. لكن إكرمة رحمه الله تلميذ ابن عباس أغرب في هذا، فقال إن الحب هنا ليس الحب المعهود المعروف، وإنما اللؤلؤ. وقال بعد ذلك إنه ما أنزل الله قطرا من السماء إلا وأنبت به في البحر لؤلؤا وفي الأرض عشبا، في البحر لؤلؤا وفي الأرض عشبا. فذهب إلى أن حبا هنا بمعنى اللؤلؤ الذي ينبت في البحر، والعشب النبات الذي يظهر على الأرض. لكني لا أعلم أحدا وافق عكرمة في هذا، قد يكون، ولا أعلم له شاهدا نحويا، لكنني أنا نسبت القول إلى قائله حتى يزداد الناس علما، وتنوع المعرفة مهم بصياغة الإنسان لعقله، لرأيه، لفكره، لحياته. لأنه كما حررنا مرارا في هذا المقام المبارك، إن الجرة إذا كان ما فيها قليل أحدثت صوتا وشغبا، وإن كانت ممتلئة لا تحدث شيئا. فكلما زاد الإنسان معرفة وعلمة بآراء الرجال وأخبار الناس وأوجه حمل القرآن كان أشد ثباتا في سيره في قوله، حتى عندما يقول السفهاء ما يقول وينكر من ينكر ويتأجج من يتأجج هو لا يبالي، لأن الإنسان لا يمكن أن يكذب عقله، لا يمكن أن يكذب رأيه. ومن عاش في العلم دهورا وسنينا وهو يبحث ويقرأ لا يمكن أبدا أن يترك محبرته ودفاتره لرأي أحد ظهر بين عشية وضحاها أيا كان. قال أكرمة هذا لنخرج به حبا ونباتا، قول الله جل وعلا نخرج به حبا ونباتا تضمن، وهذه عظمة القرآن، من عظمة القرآن فائدتان، تضمن فائدتين. الأولى فيه امتنان على العباد، فيه امتنان على العباد. الأمر الثاني فيه إيماء بطريقة البحث، لأن القضية بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، كانت قضية البحث والنشور، من أهم القضايا، كانوا ينكرون البحث. ففيه إيماء، كما أخرجنا من الأرض النبات والحب كذلك نخرج الموتى من قبورهم، وهذا جاء مفصلا في آيات أخرى، وأظن أن لديك أسئلة.
فتح الله لك فضل الشيخ وزادكم علما وفهما. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم. الأخ زهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أختي، تفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ. سؤال اليوم
زهر، لو ترفعين صوتك قليلا.
ذكر في القرآن الكريم كلمة غل بعدة معاني، فقد جاءت مرة في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبيين أن يغل، وجاءت مرة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وجاءت مرة في الحلف لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذه الكلمة يا شيخ معناها نريد معناها. وفي نفس الوقت شيخ احنا نعرف في زماننا هذه الكلمة اللي هي مثال لما أهل المعلمة من الأيام هذه مثلا تقول لي هذا غلول ما تقبل منك لأنه يعني يعتبر غلول. أريد الضابط برضو في هذا الموضوع يا شيخ
إن شاء الله تعالى. تفضلي.
ذكرت أيضا آيات عن الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، ومرة تكون جنات تجري من تحتها الأنهار. متى تكون تنوين بالكسر وفي أي ومتى تكون تنوين بالضم؟ كيف أفرق يعني مرة تكون بالضم مرة بالكسر؟ وما هو العهد الذي بين العبد وربه؟ وجزاكم الله خير.
يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أخي.
عبد الله مساك بكل خير أنت وضيفك العزيز، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقيكم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض.
اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخي عبد الرحمن. تفضل يا أخي.
سؤالي في سورة يوسف عليه السلام. يوسف كان يعقوب عليه السلام كان خائف أن يأكل أبيه.
نعم.
ومع هذا عندما رجعوا أبنائه ذكروا لأبيهم أن أبيه قد أكل.
نعم.
ويعقوب عليه السلام لم يشدد على ابنائه بدفن ما تبقى من جسده، حيث انه اكل الذئب وقد كرم الله ابن ادم بالدفن، فمع هذا لم يسعى بالبحث عن دفن ابنه ما تبقى منه. السؤال الثاني، عندما وصلوا الى يوسف عندما خرج من السجن واصبح وزيرا، وعندما زاروه اخوانه قالوا طلب منهم أخيهم فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لم يذكروا هنا إن شاء الله وهم مؤمنون كما ذكر يوسف عليه السلام عندما وصل أبويه إلى مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نعم.
السؤال الأخير اللي هو هل يجوز أن يعمل الوزير تحت حكم الكافر عندما يكون هناك ملك كافر كملك مصر كان كافر ويوسف عليه السلام نبي مؤمن ومع هذا عمل كوزير لديه، هل يجوز أن يعمل المسلم والمؤمن وزيرا في حكم الكافر أم لا؟
يجيبك إن شاء الله الشيخ. جزاك الله خير. الأخ حسن من الإمارات، السلام عليكم.
سلام.
حياك الله يا حسن، تفضل يا أخي. تفضل يا حسن، تعال هوا، تفضل يا أخي. حسن.
الو.
ايوه اسمعني من الهاتف تفضل.
انا على الهواء.
اي نعم انت على الهواء، تفضل شيخ اسمعك.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيكم العافيه على هذا البرنامج، واحب امسي عليكم ومسي على الشيخ صالح.
الله يحييك.
واقول لك يا شيخ صالح اني احبك في الله.
احبك الله واجلك.
وابغى يدلني على اسامي كتب ايش انصحني فيها. في مثل الكتب اللي يعني يذكر فيها الناس الصالحين مثل سفيان الثوري او ابراهيم بن ادهم او عبد الله بن المبارك. جزاكم الله خير.
وياك ان شاء الله. الاخت عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي اختي.
اولا اسال الله ان يجعل الشيخ ممن يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ومن الخاشعين، وان يرضى عليه ربنا وان يرزقه الجنه هو المقدم والقائمين على هذا البرنامج.
اللهم امين. جزاك الله خير.
ثانيا والله اني لاقبط ابناء الشيخ على ابوته لهم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، رزقه الله برهم وبلغهم المنازل التي يرجوها لهم، واني اعتبره والدا لي وادعو له بعد دعاء الوالدين، وسأظل أدعو له ما شاء الله لي، وأرجوه أن يدعو لي ولأمي وأخواتي في قيام بصلاح أمورنا واستجابة دعواتنا. وعندي مجموعة من الأسئلة.
تفضل أخت عبد الله عند السؤال.
السؤال الأول، هل خوف العبد أن يقبل في دعائه ولا يستجاب له بسبب ذنوبه يتنافى مع حسن الظن بالله والثقة به؟
طيب.
السؤال الثاني، هل إذا كف المرء خيره وشره عن والده ولم يكثر الجلوس معه بسبب أذية قولية أو فعلية منه يعتبر عقوق؟ وهل يجوز التحسب على الوالد في حال الظلم وأثناء فقط بسبب الضغوط النفسية؟
مرة ثانية السؤال عبد الله.
نعم.
مرة ثانية السؤال الثاني.
واضح.
طيب طيب خلاص واضح مع عبد الله. عندي السؤال الثالث.
نعم هل يجوز قول أذكار الصباح قبل أذان الفجر لأن المرء ينام بعد صلاة الفجر مباشرة؟
نعم واضح السؤال.
هذا ما فهمت.
السؤال الرابع.
طيب خير إن شاء الله.
السؤال الرابع.
تفضلي.
هل اتصالنا نحن الفتيات على البرنامج ويسمع أصواتنا الملايين يتنافى مع حياء المرأة وجمالها الخلقي؟
لا إن شاء الله ما يتنافى يا عبد الله.
والسؤال الخامس. هل استخدام المستحضرات التي يوجد بها كحول أو بعضا من أجزائها حرام وهل هي نجسة؟
واضح السؤال.
ومعذرة عن الإطالة ونريد رقم الشيخ أن لدينا رسائل لا نستطيع طرحها على الهواء.
خير إن شاء الله. جزاك الله خير أختم عبد الله. فضل الشيخ نرجع أيضا إلى الآيات.
نبدأ بالإجابة.
الأخ عبد الله آخر متصل استأذنك فضل الشيخ. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيكم بالخير.
حياك الله يا عبد الله. تفضل يا أخي.
شيك بالخير يا شيخ.
يا هلا حياك الله أخ عبد الله. الله يمسيك بالنور.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال هل يجوز الدعاء بكلام الله يطول في عمرك أو أطال الله عمرك؟ والسؤال الثاني اللي هي أنا عندي اللي هي البهائم الغنم وبعض المرات أضربهن وهل يجوز أو لا يجوز؟
تضرب ماذا؟
تضرب اللي هي العنز والماشية اللي إذا يعني مثلا ضايقتني أو
نعم. هذا سؤالك يا عبد الله؟
إيه
يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.
يلا شكرا
بالإجابة.
بالخيار من الشيخ.
انتهى من الأسئلة ثم نعود
بإذن الله تعالى. الأخت زهرة تسأل في قول هزل ومن يغلل و...
هو يظهر أن الأخت زهرة وفقها الله يعني التبس عليها بعض المفردات.
نعم.
لأن اللغو في قول الله تعالى لا يؤخذكم الله في اللغو في أيمانكم باللغو في أيمانكم ليس له علاقة بالغلول يعني اللغة غير غل.
نعم.
فالغلول يكون في الحرب تكون هناك غنيمة فيأتي أحد الفرسان فيأخذ من تلك الغنيمة قبل أن
القسمة.
يقوم ولي الأمر بقسمته هذا الغلول أو من معانيه. وأما قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم من غالة بمعنى زاد عن الحد. في تقديم وتأخير بين اللام والغين. وأما سؤالها الآخر قضية جنات وجنات إنما هذا حسب سياقها في الجملة. إذا كانت مرفوعة فهي بالتنوين الضم وإذا كانت منصوبة أو مجرورة لأن جمع أنث السالم يستوي فيه النصب والجر فتكون بالكسر. فمن هذا الباب أنا أنصحها بمراجعة كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني رحمه الله. هذا في باب المفردات سؤالها الأول. السؤال الثاني تحتاج وفقها الله إلى أن تدرس ولو شيئا يسيرا من النحو حتى يعني يطمئن بالها في مثل هذا الحال لأن القضية ليست قضية معرفة الآن آية عن آية لأن هذا ليس في المعنى هذا في السياق. السياق متكرر في القرآن ولا يمكن ضبطه أبدا إلا إذا ضبط الإنسان مسائل النحو. زادها الله توفيقا.
آمين. ثم سأل السؤال الأخير ما هو العهد الذي بين العبد وربه؟
العهد الذي بين العبد وبين ربه أن يعبد العبد ربه لا يشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
نعم. الله يفتح عليك. الأخ عبد الرحمن يقول في قصد في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام أنه لم يذهب خلف البحث أن يعني يرى أثر الجسد أو ما بقي
من لأن يعقوب عليه السلام لم يكن مصدقا أبدا لبنيه.
نعم.
ولهذا جاء القرآن بهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
نعم.
ولم يصدقهم أن الذئب أكل ابنه وقد كان يعلم هذا من رؤيا يوسف عندما أخبره قبل أن يذهب به إخوته علم أن ابنه هذا سيكون له شأن ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك لعلمي أن حتى الإخوة سيفهمون ما فهم لأن الرؤيا كانت ظاهرة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذا علو قدر ورفعة فرجل تسجد له الشمس والقمر هذا علو رفعة فكان يعقوب يعلم أن هذا بإذن الله سيقع رحمة بابنه فلذلك لم يكلف نفسه عناء البحث عن جسد ابنه.
هو أيضا يسأل عن أخوة يوسف وإنا لفاعلون، ثم في قول الله عز وجل ادخلوا مصر.
نعم، لم يكن إخوة يوسف قبل التوبة في ذلك المقام الرفيع من الإيمان، كانوا مؤمنين وأبناء نبي لا خلاف، لكن لم يكونوا في تلك المنزلة، بل كان أثر المعصية عليهم ظاهر، فهم أضاعوا أخاهم وعقوا أباهم، فما كانوا ليهتدوا الكلم، لأن الإنسان عندما يتكلم يظهر عليه أثر الطاعة، فمن كان لله مطيعا خائفا راجيا يظهر هذا في كلامه، يظهر هذا من توفيق الله جل وعلا له فيما يقول ويفعل. فهؤلاء لما ذكروا لأخيهم يوسف هم لا يعلمون أنه أخوهم قالوا له كما قال الله جل وعلا، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ولم يقولوا إن شاء الله، غابت عنهم، لأن أثر المعصية وهو قطيعة الأخ وعقوق الأب ظهر عليهم، وهذا يجعل الإنسان يفقه هذا كثيرا، فكيف يرجع أن يوفق في دراسته أو في قوله أو في منبره أو في محرابه أو في عمله من عياذا بالله قد بيت النية أو له معاصي مصر عليها تتعلق بقطيعة الرحم كعقوق الوالد أو أذى الأبناء أو التعرض للزوجة أو الأقارب أو الأرحام. وكلما كان الإنسان أشد تخلصا من أن يتعرض للناس كان أقرب لتوفيق الله تبارك وتعالى.
أيضا يسأل فضيلة الشيخ الأخ عبد الرحمن، هل يجوز أن يعمل المسلم وزيرا تحت رئيس كافر؟
هذا فيه تفصيل. فإذا كانت الدولة مسلمة فأصلا لا يجوز أن يولى كافر على ديار مسلمين، لا ولاية لكافر على ديار أهل الإسلام، لكن لو وجد ديار كفر وفيها حاكم كافر بالتبع بمقتضى قانونهم، ثم كان هناك أحد من المسلمين في تلك البلاد قدر على أن يتولى منصبا ينفع فيه الناس، جاز له ولو كان تحت حكم كافر. مثلا رجل في الغرب في أي دولة غربية من دون تحديد وهو يحمل جنسية تلك الدولة
وهو مسلم.
ثم عرضوا عليه منصبا رفيعا يغلب على ظنه أنه يستطيع أن ينفع الناس بهذا المنصب، ويغلب على ظنه أنه لو تبوأ ذلكم المنصب لزاد الناس قناعة بالدين وفيه نفع للعباد وفيه نفع للدعوة، جاز له. لكن في ديار المسلمين لا يصح أن يؤتى بكافر فيولى ويحتج بالآية، إنما المقصود أينما تكمن المصلحة، ولا بد من إنزال آيات القرآن نزول منزله الصحيح.
نعم، الأخت عم عبد الله عندها 4 أسئلة كانت تستعجل فما استطعت أن أكتب منها شيء. قضية أن الابن ما يجلس مع والده.
نعم، هي تقول أحيانا يكون في مثلا اضطهاد من الوالد الابن وما يجلس معه لكن ما عقه.
نعم.
الوالدان لهم حق، لهما حق عظيم، ولا يمكن أن تقارني والديك بأي أحد. فلو حصل بين صالح وزيد من الناس شحناء، أنا أريد أن أقول فيك فالك الخير يعني. وزيد من الناس شحناء، فممكن أن يعاملني معاملة ند فيحجم حفاظا على كرامة نفسه، أو أنا أحجم يقبل هذا. النفس أمارة بالسوء وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لكن ما يعقل أن يقال هذا بين الأب وابنه ولا بين الابن وأمه، ما يعقل هذا في حق الوالدين مهما كان منهما. إذا كان الإشراك وهو الإشراك، الله جل وعلا قال فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي فلا تطعهما في أمريكا بالشرك، لكن مع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فحق الوالدين لا يقاس بحق غيرهما من العباد، اللهم إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أرفع من حقهما، أما غير ذلك لا يوجد.
نعم، الكحول.
الكحول يجوز، هذه الكحول تقصد ما يسمى باللغة الدارجة العطر.
نعم.
وأشبه ذلك، هذا يجوز استعماله ولا حرج فيه، لأن نجاسته نجاسة معنوية إن وجد في كحول.
نعم. الأخ حسن يقول كتب فيه قصص الصالحين كعبد الله بن مبارك،
لو أخذ مختصرات أو تلخيصات لسير الأعلام، سير أعلام النبلاء للذهبي، لو وجد لها فيه للدكتور محمد موسى الشريف وفقه الله تهذيب لهذه السير لو اقتناه لوجد خيرا عظيما.
الأخ عبد الله يسأل في قول الناس لبعضهم البعض الله يطول في عمرك،
جاء عن السلف أنه بعضهم كان يدعو لبعض أطال الله بقاءك، فلا حرج، أطال الله بقاءك هي أطال الله
في عمرك،
وهي من الأسباب يعني دعاء.
ثم يسأل ضربة للغنم،
البهائم لا تضرب، ولو قصر قال خيلا حتى يسرع.
نعم.
لو قال شيئا مركوبا حتى يسرع ضربا يغلب على الظن أنه يدفعها للسرعة إذا احتاج إلى أن يسرع به يعقل. أما بهيمة الأنعام يظهر أنه سأل عن ضرب موجع.
نعم.
فهذا لا يصح أبدا ولا يجوز. البهيمة.
نرجع إلى آيات هذه الليلة المباركة في قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت.
هذا يكون يوم القيامة. قال ربنا: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ماذا يكون يا رب العالمين؟ قال: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما علمت نفس ما قدمت وأخرت. الآن السؤال: ما معنى قدمت وأخرت؟ على أقوال عند أهل العلم، هو المراد يظهر الثواب والعقاب، فتعرف بالثواب والعقاب، هذا قول. قال بعض العلماء: ما قدمت في أول عمرها وما أخرت في آخر عمرها، أي ما أتت من أعمال في أول العمر وما أتت من أعمال في آخر العمر، وهؤلاء أخذوا التقديم والتأخير على ظاهره. ومنهم من قال: ما قدمت وأخرت، قالوا: ما قدمت ما كان منها من عمل قبل الموت سواء كان حسن صالحا أو سيئا، وما أخرت ما كان منها بعد الموت ممن اتبعت فيه، سن سنة حسنة تبعه أقوام، سن سنة سيئة تبعه أقوام، هذا معنى ما أخرت. هذا الثاني. قال آخرون: ما قدمت بمعنى ما عملت، وما أخرت بمعنى ما تركت. ما قدمت بمعنى ما عملت، وما أخرت بمعنى ما تركت. وقال آخرون: ما قدمت بمعنى ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت أي ما أخرت من عمل سيء. والحديث عن التقديم والتأخير طويل، لكن مثله يعني كانت العرب سطرات تظن تقول، يعني يقول بعض الناس أن ركوب ثلاثة على الدابة شر، هذا رأي، طبعا الرأي غير صحيح. ثلاثة مرة، وهذه الفائدة منها، أن من احتج عليك بآية أو بحديث وكان استدلاله في مكانه فلا حجة لك، يعني انقطعت حجتك أمام حجته. فأحد الناس قال أمام عكرمة تلميذ ابن عباس أن ركوب الثلاثة على الدابة شر وظن، فقال عكرمة أن ابن عباس حدثه، وهذا في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الفضل وقثم، إخوان قثم والفضل، أحدهما خلفه والآخر أمامه. هم كانوا العرب يقولون: ما ندري من هو الشر، اللي في الأول يعني المفروض يعني هو المتطفل أو الذي في الأخير. فلما قال له هذا سكت الرجل، فعكرمة يقول لهم: فلا أدري أيهما أشر، أيهم أشر، يعني ماذا تقول عن ركب مثل هذا؟
الله
النبي صلى الله عليه وسلم وابن عميه وابن عمه وابن عمه الذي هما الفضل وقثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل وقثم معه، أحدهما أمامه
والثاني
خلفه، وما تقول عن ركب كهذا وأنت تقول أن
ثلاثة
شر وظلم؟ لا يستقيم. قثم هذا، هذا استطراد آخر، أخو الفضل رضي الله تعالى عليه، وقد كان أصغر من نزل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا يخرجون من القبر، خرج الأكبر ثم الأكبر علي وأسامة وشقران، هؤلاء كلهم أكبر من قثم، بقي من؟ بقي قثم أدبا يستحي أن يخرج من القبر الطاهر الشريف مبكرا حتى يخرج الأكابر، فخرجوا. فلما بقيه، شوف انظر كيف نفعه الله بصغر سنه، كان آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم. ما أحد كان آخر عهد بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مثل قثم، لأنه صغر سنه نفعه هنا، وهذا فضل محض يؤتيه الله من يشاء. إذا بقينا في بني العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له أم الفضل زوجته في بيتها في دارها، ولدت الفضل وقثم وعبد الله وعبيد الله وكثير، هؤلاء كم؟ خمسة. أين ولدوا؟ في حجرة واحدة. أين قبورهم؟ ما زال المؤرخون إلى اليوم يذكرونها. عبد الله بن عباس توفي في الطائف، الفضل مات شهيدا في أجندين في الشام، كثير الأصغر مات أصابته الذبحة في ينبع، القثم مات في سمرقند، وبقينا في عبيد الله لا أذكر الآن أين مات، لكنه في بلد بعيد. فكل منهم في ديار، في سمرقند وفي الطائف وفي ينبع وفي أجنادين، في أشتات، في عبيد الله في أفريقيا.
الله أكبر.
فالآن خمسة تفرقت قبورهم وهم ولدوا ولدوا في حجرة واحدة.
نسأل الله أن يجمعهم في الجنة.
نسأل الله أن يجمعهم في الجنة، لكنه شيء يعني يدل على شيء واحد، الهمم.
الله أكبر.
الهمة العالية تذهب بصاحبها. قال أبو الطيب: إذا غمرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن من الخطأ أن تفهم الهمة دون الأخذ بهدي الشرع.
نعم.
وأكثر من عياذا بالله ينزلق، يؤتى همة ولا يؤتى عقل.
لا إله إلا الله.
لابد من عقل يقترن بالهمة.
نعم، فتح الله لك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، أيضا فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونبدأ أيضا باستقبال أولى هذه الاتصالات. الأخت أم هشام، السلام عليكم. أم هشام السلام عليكم. أم هشام، طيب ننتقل إلى حمد من بريطانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حمد.
حياك الله يا حياك الله اخوي عبد الرحمن.
تفضل. تفضل يا حمد.
نكلم الشيخ. السلام عليكم شيخ صالح.
حياكم الله يا حمد.
الله يبارك فيك يا شيخ. بنسأل على، انا طالب مقيم في بريطانيا، بنسأل على هل يرخص لي ان نقصر الصلوات او لا؟
قصر الصلوات؟
تدرس انت يا حمد؟
ندرس إن شاء الله سنة وراجع.
إذا كنت تدرس فتعامل معاملة المقيم، ليس لك أن تقصر من الصلاة.
واضح يا حمد؟
واضح. السؤال الثاني يا أخي عبد الرحمن.
تفضل.
لو أدركت صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، هل يجوز أن أدخل بنية المغرب أو لا في هذه الحالة؟
نعم، يجيبك إن شاء الله الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم. طيب الأخ يوسف.
الأخ يوسف.
يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أخي، تفضل.
أخبارك؟
حياك الله.
ألو.
معك يا يوسف، تفضل الشيخ معك.
أخبارك شيخ؟
حياك الله.
والله أخوي عندي سؤالين أبسأل.
تفضل يا يوسف.
أخوي أنا عندي سؤال واحد، صلاة الصبح من قم أصليها؟ يعني مثلا نحن كن شهر ما أصلي صلاة الصبح.
طيب.
والسؤال الثاني، عمي من أول رمضان لآخر رمضان أصلا ما يصلي، ما يصوم أصلا، ما يصوم، يقول له ما أقدر مريض.
عاجز؟
نعم. لا مو بعاجز، يقدر يصوم بس ما يقدر يصوم هو.
لا 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 يستطيع. هو عاجز أم
هو؟ لا ما انا عاجز،
متكاسل.
هو يقول كلية العورة مثلا، يعني كلية عنده عوار، بس هو مو بعاجز، يعني يقدر يصلي يقدر يصوم بس ما يصوم.
يعني متكاسل؟
لا مو متكاسل.
اذا ليس بعاجز ولا متكاسل.
ايوه ليس بعاجز ولا متكاسل. واحنا صلاة الصبح اصلا ما نصلي الصبح مثلا، إذن... ما نصلي، واكثرية ما نصلي يعني.
طيب خير ان شاء الله. خير يا يوسف،
مشكور الشيخ.
يا هلا يوسف،
حياك الله. ابو عمر السلام عليكم.
السلام عليكم اخي.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا أنتم وشيخنا العزيز الدكتور صالح المغاميسي على هذه الجهود التي تبذلونها أخي.
آمين.
أخي الكريم، أسف على الاستطراد، ولكن لي رجاء عند شيخنا الفاضل الدكتور صالح المغاميسي بتوجيه كلمة إلى أحرار سوريا، إلى الأبطال لما يعانوه من بطش وظلم، ولا يخفى عليه ذلك، ولكن أطلب منه هذه الكلمة لعلها تواسيهم. وشكرا لكم وجزاكم الله أخي كل خير.
وجزاك إن شاء الله. الأخ ماجد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟
حياك الله، الحمد لله.
ترى الصوت ما أسمع.
صوتك واضح يا ماجد، صوتك واضح، تفضل.
طيب كيف حالك شيخ صالح؟
حياك الله أخ ماجد، تفضل.
سؤالي الحلقة اللي ما بيها الظاهر أنها سقط سهوا، يعني أنا سألت سؤال، يعني قلت اللي حافظ القرآن ونسي الصور اللي من القرآن، وش يعني العذاب اللي عليها؟
قلنا ليس له عذاب إن شاء الله،
اللي احفظه ثاني مرة.
إن شاء الله ليس عليه عذاب، ما عليه إلا الخير، وإن شاء الله يتعاهد القرآن.
إن شاء الله. ولكن أريد أنا يعني بالنسبة يعني أبقى بس حديث يعني عن رسول صلى الله عليه وسلم نقول أحد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عندنا نحن الحمد لله يعني محافظين على الصلاة، لكن في بعض الأخوة أو يعني ما أشبه ذلك، في ناس لا تقبل يعني نسأل الله الهداية لهم، في ناس لا يصلون يعني
طيب
لا عشاء ولا فجر ولا يعني، هل هذا يعني يصير كافر خلاص أو يعني يترتب عليه أنه قال لا إله إلا الله يعني شهد أنه
طيب
الله. أخ ماجد الشيخ يفصل فيها بإذن الله تعالى، الشيخ يفصل فيها. الشيخ الأخ حمد من بريطانيا يسأل في قضية قصر الصلاة
يجبنا عن قصر الصلاة. نعم. ذكر سؤال آخر،
صلاة المغرب هو فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد مع صلاة العشاء،
لا بد منه، فإذا أتى المسجد والإمام يصلي العشاء فأحب إلي أن يصلي المغرب لوحده.
نعم.
ثم يدخل معهم صلاة العشاء
وإن فاتته.
والحالة الثانية إذا دخل وخشي أن يعني أن يعني يحدث لبسا في المسجد كونهم فرد لو بيته غير قريب، فإنه يصلي معهم العشاء على أنها نافلة له، ثم إذا فرغ الإمام صلى المغرب ثم العشاء. قول آخر لبعض الأئمة أنه يصلي معهم المغرب ثم يسلم، لكني هذا لا أراه لاختلاف الصورتين بين صلاتي المغرب والعشاء، وقال به بعض العلماء.
نعم. الأخ أبو عمر يريد كلمة لأحرار سوريا.
هو أنا يعني لا أحب كلمة مثلا أحرار كذا ألفاظ يعني غير يعني هو جزاه الله خير يقصد أحرار بمعنى هم أباء. على العموم يعني الذي يمكن أن يقال في مثل هذا الموقف، نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لبلاد الشام من أمرها رشدا.
آمين.
وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم. آمين. ويجبر كسرهم ويغيثهم بروح من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال: إن الله قال لي يا محمد إنني استقبلت بك الشام وجعلت اليمن وراء ظهرك، فجعلت ما أمامك غنيمة ورزقا وما خلفك مددا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ النجم. وأهل الشام جاء الشرع جاءت السنة بتزكيتهم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال في حديث آخر: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وفي رواية: إن الله توكل لي بالشام وأهله. فهم منصورون. وما يراد منهم اليوم عياذا بالله أبوه أولئك الأجلاء المجاهدون الشرفاء الأبرار في سوريا. فنسأل الله أن يتقبل شهداءهم.
آمين.
ويجبر كسر مصابهم. آمين. وأن يعجل لهم بالفرج والنصر.
الله.
ولا يدري الإنسان، الأمور تمضي بقدر الله، ولا يدري الإنسان أين الخير، وأعان الله أهل تلك البلاد على ما هم فيه من البلاء.
اللهم أمين. الأخ ماجد فضل الشيخ يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تركها فقد كفر.
مسألة حكم تارك الصلاة.
نعم.
مسألة فقهية تكلم فيها العلماء قديما وحديثا كثيرا.
نعم.
لكنني أجمل آراءهم على عجب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وذهب إلى كفر تارك الصلاة. ذكر ذلك عن عبد الله بن شفيق وإسحاق بن راهويه ويحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وحجتهم كما هو معلوم الحديث المشهور عند مسلم الصحيح: الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين للإمام أحمد إلى أنه لا يكفر. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة: قالوا: أجمعت الأمة عمليا على أن تارك الصلاة لا يكفر، بدليل أن الأمة كان فيها منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا يومه في القرن السادس تارك للصلاة كثير، ولم يبلغنا أن الأمة امتنعت عن الصلاة أي صلاة الميت على تارك الصلاة. قال رحمه الله: فكان إجماعا عمليا على أنه ليس بكافر. ولكن نقول لا ريب أن الصلاة أعظم صلة بين العبد وربه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فبعض العلماء يجري أحكام القول صلى الله عليه وسلم بالكفر على أنه كفر دون كفر، أو على أنها حديث وعيد، وبعضهم يجريها على ظاهرها. لكنني لا أستطيع في مقام كهذا أن أقول شيئا في المسألة يفهم منه تهوين الأمر، بل إنه والله يعني لا يتصور أن مؤمنا يؤمن بلقاء الله ثم لا يصلي، نسأل الله العافية. بل قال بعض الشافعية: ونعم ما قال، أن من مات وهو تارك للصلاة لا يوضع على قبره علامة حتى لا يعرف أنه قبر فيطأه الناس. لكن مع ذلك لا أقول بأنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة لحديث البطاقة، ولا أظن أحدا يستطيع أن يجد مخرجا لحديث البطاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول له ربه: أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي ما تغني هذه البطاقة عنها تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فقال عليه السلام: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالحديث يتكلم عن خبر، والخبر لا يدخله النسخ، ولا يمكن فهم هذا الحديث إلا في ظني، إلا أنه لا يكون هناك شيء يخرج من الملة إلا الشرك بالله الكفر. والصلاة داخلة في الأعمال لا في الاعتقادات. ومع ذلك ينبغي أن يفهم أن قول من قال من أئمة المسلمين أن كافر الصلاة أن تارك الصلاة كافر قول له أدلة قوية، وقد يكون صوابا، وإن كنا نحن في بعض الأحيان نراه صوابا، لكن قد يكون صوابا، وقد أفتى به علماء أجلاء لا مدخل عليهم في العلم ولا في الورع ولا في التقوى ولا في الفهم، مثل الإمام أحمد رحمه الله ومشايخنا الأجلاء سماحة الشيخ عبد العزيز باز، سماحة الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله لهما ورحمهما، رحم الله علماء المسلمين جميعا، وهؤلاء أفذاذ في العلم لا يمكن طرح قولهم، بل نحن نقتات على موائد علمهم. لكن مع ذلك نقول قد يتبين لنا شيء ولم يتبين لهم، كما يتبين لهم لما يتبين لنا. المقصود من هذا إنه يعني لا يتصور أن مؤمنا عياذا بالله يترك الصلاة فروضا متتابعة ولا يصلي البتة، نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. فضل الشيخ في دقيقة ونصف نريد أن نعيش مع قول الله عز وجل، وإن كان الوقت قصير جدا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
أقول فيها برأيي، بمعنى ما فهمته من كلام العلماء، لأن العلماء في هذه المسألة المفسرون لم يعني يجنحوا إلى جمع الأمر، لأن بعضهم حمل كلمة الإنسان على رجل بعينه فقال هو الأشد الجمحي، وقالوا أبي بن خلف، وقيل فلان، عدوا أسماء. ومنهم من قال إنه الإنسان الكافر. وعندي والعلم عند الله أن كلمة الإنسان هنا كل إنسان بحسبه، وتنقسم إلى قسمين في ظني: الإنسان الكافر غره بربه جهله والشيطان، أما الإنسان المؤمن ما الذي غره بربه؟ كرم الله. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو سألني ربي ما الذي غرك بي لقلت سترك المرخاة. ستر الله على العبد يجعل العبد أحيانا ولو لم يشعر يتمادى في المعصية. وقال بعض العلماء: لو سألني ربي، روي هذا عن يحيى بن معاذ، ما الذي غرك بي لقلت يا ربي برك سالفا وآنفا. وهذا من الذي يعني ائتني بأحد ليس لله عليه يد؟ لا يوجد، ليس لله.
أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم الزلات. نستودعكم الله على الخير والمحبة، نلتقيكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.